يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسبق الكلام على النية وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، إن هذا الحصر حصر عام، وأن النية إذا كانت في العبادات فإنها شرط في صحة العمل وفي الثواب عليه، وإذا كانت في غير العبادات فإنها شرط في الثواب وليست شرطا في صحة العمل. وسبق الكلام أيضا أن النية تستعمل للتمييز بين ما يكون عبادة وما يكون عادة، وتستعمل للتمييز أيضا بين مراتب العبادات كمراتب الطهارة ومراتب الصلاة ومراتب الصيام ومراتب الصدقة ومراتب العمرة ومراتب الحج ومراتب الجهاد ومراتب الهدي والأضحية وما إلى ذلك، وهذا كله سبق الكلام عليه. ومن الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قسم العادات، والمقصود بالعادات ما لم يكن عبادة كالمعاملات المالية وكالأحوال الشخصية، وكذلك ما يحتاج إليه الإنسان من الأكل ومن الشرب ومن اللبس وما إلى ذلك، كل هذه يطلق عليها بأنها عادات. وهذه العادات فيها جانب تعبد، فيها جانب تعبد، وجانب التعبد الذي فيها هو الذي يحتاج إلى نية، وذلك من أجل أن يثاب عليه. فمثلا في باب المعاملات المالية في البيع والشراء، قد يبيع الإنسان ويشتري في سائر الأمور التجارية، ويريد بذلك أن يتحصل على مال يستعين به على طاعة الله جل وعلا، هذا من جهة، ويكون أيضا عنده نية أنه ممتثل، لأن الله شرع المعاملات، فهو يبيع ويشتري امتثالا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فهو يمتثل ما أمره الله به، وهذا فيه جانب تعبد. فإذا حصلت النية عند الإنسان على هذا الوجه في سائر عقود المعاملات المالية، فإنه يؤجر على ذلك، ولكن من ناحية صحة البيع وسائر العقود، إذا توفرت أركان العقد وشروطه وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحا، لكن لا يثاب عليه إلا إذا عقد النية على امتثال أمر الله جل وعلا. وهكذا بالنظر لاجتناب جميع العقود المحرمة، جميع العقود المحرمة، عندما يتجنب الإنسان العقد المحرم مثل عقد الربا، أو يتجنب أخذ الرشوة أو ما إلى ذلك، يعني جميع العقود التي ورد النهي عنها، عندما يتجنب هذا العقد ويقصد بذلك امتثال نهي الله جل وعلا، فإنه يكون مثابا على ذلك، ويكون هذا القصد عنده تعبد لله جل وعلا. وإذا اجتنب العقود المحرمة من غير هذا القصد، فاجتنابه هذا صحيح، ولكنه إذا تجنبه يعني على سبيل العفو، من لم يحضر نية إلا من ناحية الأصل، يعني من ناحية أصل الامتثال، لأن بعض الناس قد يعقد قلبه على أنه لا يعصي الله، يعقد قلبه على أنه لا يعصي الله مطلقا، فيكون مثابا على هذا الأصل، لكن أيضا قد يعقد قلبه على اجتناب صورة معينة من الصور، صورة معينة من الصور مثل عقد ربا تركه لوجه الله، رشوة قدمت له تركها لوجه الله، فهذا فيه جانب تعبد، امتثل النهي تعبد لله جل وعلا، فهو مثاب من حيث الأصل، ومثاب أيضا من هذه الصورة. فصارت الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فصارت النية مستعملة في باب المعاملات، وصارت المعاملات جملة من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما ما يحصل من بعض الناس من الوقف أو ما يحصل من الوصية، فبعض الناس يوقف شيئا من الأموال، شيء من العقارات، لكن قد يوقفه على صاحب قبر، قد يوقفه على صاحب قبر من أجل أن تستغل غلته للذبح لصاحب مثل هذا، لصاحب هذا القبر، وقد يوقفه ابتغاء وجه الله جل وعلا، فتكون النية مميزة لهذا الوقف، هل هو وقف لله أم أنه وقف لغير الله. وهكذا بالنظر لما يفعله بعض الناس من الوقف، من الوقف على بعض الأولاد دون بعض، يعني يحرم بعض الأولاد ويوقف على بعضهم، وهذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، لكن النية هي التي تميز من هو الموقوف عليه ومن هو المحروم من الوقف. ولكن هذه نية تعتبر معصية، هذه النية تعتبر معصية. وهكذا بالنظر للوصية، إذا أوصى لوارث مثلا فإنه لا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن بعض الناس تكون له محبة لبعض أفراد أولاده أو لإحدى زوجتيه أو زوجاته ويوصي له دون بقية الورثة، فهذه نية مخصصة لهذه الوصية لفرد من الأفراد، وهذه وصية لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وبناء على ذلك فالوقف، فالوقف عمل، والوصية عمل، وهذان العملان داخلان في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن المعتبر من الوقف والمعتبر من الوصية ما وافق الشرع، المعتبر من الوقف ومن الوصية ما كان موافقا للشرع، أما ما كان مخالفا للشرع فإنه لا يجوز، لا يجوز اعتماده، ويكون هذا الشخص آثما في عمله هذا. ومن الأعمال الداخلة، ومن الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان تكون له زوجة أو أكثر، وتارة يقع في قلبه محبة لإحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات، ولا يملك إزالة ذلك من قلبه، وتارة يميل إلى إحدى الزوجتين قصدا منه، وتارة يميل إلى إحدى الزوجتين قصدا منه، ويترتب على هذا الميلان تفضيل إحدى الزوجتين على الأخرى بالمبيت وبالمال وبالسكن وغير ذلك، والنية صارت هي الأصل هنا. أما بالنظر للحالة الأولى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك مودة القلب، لأن مودة القلب إذا وقعت في القلب فإن الشخص لا يستطيع إزالتها، وبناء على ذلك فإنه لا يكون آثما. أما إذا قصد تفضيل إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات على الأخرى، إذا قصد ذلك وتعمد ذلك فإنه يكون معاقب على ذلك. ولهذا جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والمقصود بالعدل هنا هو ما يستطيعه الإنسان، أما ما لا يستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كانت عنده زوجتان أو أكثر فليرجع إلى نفسه وليتق الله من ناحية العدل بين الزوجتين. وبناء على ذلك فإن العدل بين الزوجتين أو الزوجات عمل من الأعمال، وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الأعمال الداخلة في هذا في قوله إنما الأعمال بالنيات النذر، والنذر يصدر من الإنسان، وقد يكون هذا النذر مباحا وقد يكون محرما. والشخص عندما ينذر تارة ينذر فعل شيء، وتارة ينذر تركه، ينذر فعله وتارة ينذر تركه. وإذا نظرنا إلى النذر ووجدنا أن الإنسان مثلا قد نذر عبادة، فهذه العبادة التي نذرها هي محتاجة إلى نية من ناحية تحديدها، من ناحية الكم، من ناحية الكيف، ومن ناحية الزمان، ومن ناحية المكان، إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في تحديد المنذور به على وجه صحيح. فعلى هذا الأساس صارت النية مستعملة. وإذا كان النذر لوجه الله جل وعلا صار عبادة، وإذا كان النذر لغير الله جل وعلا صار شركا. وإذا حصل منه نذر نظرنا فإن قصد به وجه الله جل وعلا صار عبادة، وإن قصد به غير الله صار شركا، لأن النذر عبادة من العبادات. فعلى الإنسان إذا أراد أن ينذر لابد أن ينظر في هذا النذر هل هو نذر عبادة أم أنه غير عبادة. والنية هي الأساس في ذلك. فتبين لنا من هذا أن النذر عمل من الأعمال، وأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن الأعمال الداخلة في هذا الأيمان، وذلك أن الإنسان يحلف ويكون يمينه يمين لغو. وقد قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لأن يمين اللغو هو الذي يجري على لسان الإنسان بغير قصد، هو الذي يجري على لسان الإنسان بغير قصد. وتارة يحلف الإنسان ويعقد قلبه، ولكن عقد قلبه على كذب، فيحلف يمينا ويعلم في نفسه أنه كاذب، والنية هي التي ميزت هذا العمل، هو يعرف في نفسه أنه كاذب وتعمد الكذب، فهذه النية لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يحلف. من كان حالفا فليحلف بالله ويكون أيضا صادقا، ما يكون كاذبا. وقد يحلف الإنسان بالله جل وعلا ويكون صادقا في حلفه، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وذلك أنك إذا حلفت على أمر من الأمور، حلفت على ترك معصية، تحلفت على ترك معصية مثلا، لا يجوز لك أن تنقض هذا الحلف، لأن ترك المعصية طاعة لله جل وعلا. وإذا حلفت على فعل طاعة تارة مثلا يتعذر فعلها، مثل ما يسأل بعض الناس يقول: أنا حلفت إني أصوم سنتين أو أصوم 3 سنين مثلا، هذا يسأل عن بعض الناس، هذا لم يرد الشرع به، لأن الله سبحانه وتعالى من لطفه وإحسانه على عباده أن شرع لهم من العزائم جملة وتفصيلا ما يتفق مع قدرتهم على حسب المعتاد، فلا تشق عليهم مباشرة هذه الأعمال مشقة خارجة عن المعتاد. وإن كانت الأعمال في الشريعة بالنسبة للمشاق المضافة إلى كل عمل من الأعمال تكون متفاوتة، لكن المقصود هنا هو أن كل مشقة لترك أمر أو لفعله تكون هذه المشقة معتادة بالنسبة لعين هذا العمل وكذلك لنظائره. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الجهاد وجدنا أنه يشتمل على مشقة معتادة بالنسبة له، وإذا نظرنا إلى الحج، الإنسان الذي يأتي من بلد بعيد، وكذلك للعمرة سواء جاء عن طريق البحر أو عن طريق الجو أو عن طريق البر، وكذلك مزاولة أعمال الحج عندما يصل إلى مكة، فكل جزئية فالحج باعتبار كليته من ناحية استخدام الوسيلة للوصول إلى أداء الحج فيها مشقة، وعندما يصل هنا ويريد أن يؤدي جزئيات الحج فكل جزئية مشتملة على مشقة معتادة مناسبة لها. وهكذا مشقة الصيام ومشقة الصلوات الخمس ومشقة الجمعة إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا من لطف الله جل وعلا أن الإنسان عندما يريد أن يزاول العزيمة ويتكون مزاولته للعزيمة مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد بالنسبة لهذا الأمر الذي يريد أن يباشره، نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع له الرخصة، لكن فيه ثلاثة مواضع هذه لم تشرع لها الرخصة. أما الموضع الأول فهو الشرك بالله جل وعلا، فالشرك بالله لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ولو أدى ذلك إلى قتله، لا يجوز له أن يشرك بالله ويقول إن هذا رخصة. والأمر الثاني قتل النفس بغير حق، فلا يجوز للإنسان أن يقتل أخاه المسلم بغير حق ويقول إن هذا من باب الرخصة. والأمر الثالث الزنا بالنسبة للرجل، لو أكره على الزنا فإنه لا يجوز له أن يباشره بناء على أنه مكره في ذلك. فالمقصود أن هذه المواضع الثلاثة مستثناة، وأما سائر أمور الشريعة فإن العزيمة عندما تكون مباشرتها مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد، نجد أن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده وشرع لهم الرخص، كما قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالمقصود أن الإنسان عندما يحلف على أمر من الأمور ويرى أن الحنث خير من المضي، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فصارت النية داخلة في الأيمان كما أنها داخلة في النذور. وعلى هذا الأساس تكون النذور والأيمان من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأكتفي بهذا القدر، وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي بعد ذلك من الوقت سيكون للإجابة على ما قدم من أسئلة. هذه أنتم واضعينها ولا واضعينها الناس؟ ها؟ إيه؟ لا تضعوا أنتم من مخكم بس. بس أوضحوا الكتابة. يقول: أنا رجل عندي غازات كثيرة من بطني ولا أستطيع أن ما أدري الوضوء، وأكثر من 5 دقائق، ولهذا فأنا أعيد نفس الوضوء 3 أو 4 مرات ولما أذهب للصلاة وأقصر الوضوء مرة وأنقض الوضوء مرة أخرى. المهم أنك لا تصلي إلا على وضوء، صليت مع الجماعة فإن تعذر عليك فتصلي وحدك، لكن لا تصلي إلا على طهارة. وهذا يسأل عن كيفية قيام الليل، وقيام الليل الله سبحانه وتعالى ذكر قيام الليل في سورة المزمل، وأفضل شيء أن الإنسان ينام نصف الليل يكون من الكلام، بل سكتنا مرة. أنا ما أرضى إن واحد يتكلم إطلاقا، لأن هذا فيه سوء أدب. يعني الإنسان إذا جلس في مجالس العلم، أنت في رمضان وفي حرم الله وفي مجلس علم، استمع للعلم، وإلا قم وتكلم، قم برا وتكلم بما تريد. لأن ينام الشخص نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا بحسب قدرة الإنسان، لأن كل شخص له ظروفه وملابساته. أولا ناحية قدرته على الاستيقاظ وعدم قدرته، وثالثا من ناحية المشاغل التي أنيطت به، لأن في بعض الناس تكون أعماله قاصرة عليه، يعني ما يقوم بخدمة المسلمين، لكن فيه بعض الناس يقوم بمصالح نفسه وبخدمة نفسه ويقوم بخدمة المسلمين، كالذين يتولون الأعمال العامة مثل ولاية القضاء وولاية الإفتاء وولاية الدعوة وولاية الحسبة وولاية الإمارة وولاية الوزارة إلى غير ذلك من الأمور التي تشغل الإنسان وقد يكون العمل خفيفا وقد يكون متوسطا وقد يكون كثيرا. ولهذا بعض الناس يشتغل في الليل في أعماله أكثر من اشتغاله في النهار. فعلى كل حال كل شخص على حسب ظروفه، لا من ناحية كمية الصلاة ولا من ناحية الكيفية ما لم يكن فيها خلل، وكذلك من ناحية الوقت. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نهارا إلا في حال النوم، ولهذا كثيرا ما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوتر، يعني عن صلاة الليل، فقال له: أوتر قبل أن تنام. فإذا كان الإنسان يخشى أنه إذا نام يصعب عليه الاستيقاظ، فإنه يصلي ما شاء الله أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء، ولو جمعت صلاة العشاء مع صلاة المغرب فإنه يدخل وقت صلاة الليل بعد انتهاء من الجمع بين الصلاتين، فيصلي ما شاء الله من الصلاة ثم بعد ذلك يوتر. وعمر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى يوتر، فأرشده إلى أن يوتر آخر الليل. فعلى كل حال كل شخص بحسب حاله من ناحية القوة ومن ناحية الأعمال التي أنيطت به ومن ناحية الوقت المناسب له. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة فلا شك أن هذا خير منه، حتى ولو صلى جالسا، حتى ولو صلى جالسا إذا كان يشق عليه القيام. إمام المسجد، إمام هذا مريض وخرة، أي وخرة كذا مضبوط. إمام المسجد عندما يصلي يقرأ ترتيب القرآن، يا أخي ملقوف أنت، يعني وش عليك من الناس؟ ما دام يصلي ويقرأ من القرآن الحمد لله، وش هاللقافة هذه؟ شو هذا؟ يسأل عن العمل في البنوك الربوية التي تتعامل في الربا ويكون عمله في الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. وهذا يقول بمناسبة الكلام عن النية: أجبرت على تطليق زوجتي الثانية، هل تكون طالق رغم أن نيتي عدم الطلاق؟ هذه المسألة مرجعها إلى المحكمة، محكمة بلدك. وهذا يقول: حقيقة ما أنتم متوضحون الكتابة، ما أعرف أقرأ الكتابة دي. اللي ما يعرف يكتب يخلي واحد يكتب له. وهذا يسأل عن ركعتي الإحرام من ناحية الحكم، هما سنة، هنا هما سنة. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بمعنى أن الإنسان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية إذا كان مأموما أو كان إماما أو كان منفردا، وفي الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ سورة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
عظيم من هذا، وش هذا كتابة اللي
هذا يسأل: هل قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية أمر لازم؟ نعم، ذكرنا أن هذا لا بد منه. وهذا يقول: شخص اشتريت له فدو، هل يجوز لي أن أجعل نصف الذبيحة عشاء لضيوف؟ إذا كان فدية جزاء، يعني بسبب ترك واجب أو فعل محظور، فلا يجوز الأكل منها، وإنما توزع على الفقراء. أما إذا كان هدي تمتع أو هدي قران، فيعمل فيه كما يعمل في الأضحية، تأكل ثلثا، يأكل صاحبه ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق على الفقراء بثلث. وفي بعض الناس الله يهديهم يجي في التميم العقيقة مثلا يجي ضيوف ويحطها لهم كلهم، وهم كلهم أغنياء ما يحتاجون إلى، فهذه طريقة مخالفة للطريقة الشرعية. وهذا يقول: ما حكم من يلقي السلام على من يقرأ القرآن؟ وهل على قارئ القرآن أن يرد السلام؟ ابتداء السلام سنة ورده واجب، وكون الإنسان يقرأ القرآن لا يمنعه من رد السلام. ولا شك أن ابتداء السلام فيه أجر عظيم، ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مر على علي رضي الله عنه سلم عليه، وعلي يرد على عمر السلام، وعلي أصغر من عمر، لكن علي لا يبدأ السلام، إذا مر على عمر لا يبدأه بالسلام، ولكنه يرد عليه إذا سلم. فشق ذلك على عمر رضي الله عنه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فلما أخبره وجاءه علي سأله عما ذكره عمر فقال: صدق. فقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت إذا لقيت أخاك المسلم سواء تعرفه أو لا تعرفه وقلت له السلام عليكم بنى الله لك بهذه الكلمة بيتا في الجنة. لكن مما يؤسف له، وأنا لاحظت هذا كثيرا، أنه يندر من يبدأ بالسلام، هذه ناحية، وناحية كثيرة تسلم كثيرا على أشخاص تمر عليهم لا تعرفهم ولا يعرفونك، ولكنهم لا يقول الواحد منهم وعليكم السلام، يعني يبخلون بابتداء السلام وهو سنة، ويبخلون برد السلام مع أنه واجب عليهم. ولا شك أن هذا قد يكون جهلا، وقد يكون ذهولا، وقد يكون تهاونا وعدم اهتمام بتطبيق هذه السنة. وهذا يقول: أشهد الله على محبتك، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ويقول: هنا كثرت الفتن وتوالت الأحداث وكثر الكلام، فما نصيحتكم للمسلمين وللشباب؟ ويا حبذا لو بينت فضل العشر الأخيرة من رمضان، هذه إن شاء الله سيكون لها درس مستقل، لأنها من جملة الأعمال، إن شاء الله سيكون لها درس مستقل، لكن ودرسها يكون بعد العشاء ما هو بالآن، لأن الكلام على ما يتعلق بالصيام هذا في بعد العشاء ما هو بدرسه الآن. لكن كثرة الفتن هذه بسبب المعاصي من بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. وأذكر لكم مثال واحد، أذكر لكم مثال واحد كيف نتجت آثار عن المعصية. جاء رجل وأودع عند رجل 8000، هذا واقع، 8000 ريال، وبعد مدة جاء صاحب النقود يطلبها ممن أودعها عنده، فقال: أنت أودعت عندي 4000. قال: أنا أودعت عندك 8000. المهم أن هذا صمم على أن الوديعة 4، فاشتكاه عند القاضي، ولما جلس القاضي سأل المدعي: هل لك بينة؟ قال: لا. قال: لك يمينه؟ قال: يكفيني يمينه. فحلف أن الوديعة 4000، سلمها 4000. قام من عند القاضي، ذهب هذا الرجل إلى نخله، فشغل المكينة حقت النخل من أجل أن يسقي النخل، فانكسرت في نفس اليوم. فلما انكسرت أرسل ابنه إلى السوق بالسيارة من أجل أن يأتي بإسعاف، فصدم الولد في السيارة، صدم الولد في السيارة. هاتان عقوبتان لأنه حلف يمين غموس، حلف يمين غموس. فجاء الرجل الذي جحد 4000 إلى المودع وقال له: يا أخي، هذه 4000، أنت صادق وأنا كاذب. قال: لن أقبلها إلا عن طريق القاضي الذي حكم بيننا، اشكني روح. فشكاه عند القاضي وحضر وسلمه 4000 وعذر، فما حصل عليه بعد ذلك شيء من العقوبات. شخص آخر، مثال ثاني، لأن المثال الثاني هذا كثير من الناس يعبث فيه في موضوع. اتفق رجل مع زوجته على الاكتفاء بخمسة أولاد، وكانت هي في المستشفى، واتفق على استئصال الرحم، اتفقا جميعا على استئصال الرحم، لأن هذه نية سيئة، وكما أن المعصية تكون بالقول وتكون بالعمل تكون أيضا بالقصد. المهم استؤصل الرحم، وكان للرجل 4 أولاد في البيت، وولد هذا في المستشفى مع أمه المولود الجديد، فأخذ أولاده 4 في سيارة وذهب بهم إلى المستشفى من أجل أن يطمئن على زوجته وعلى المولود الجديد. فما الذي حصل؟ صدم، ومات الرجل وجميع الأولاد 4، كله بسبب سوء هذه النية، كله بسبب سوء هذه النية. فالمقصود هو أن الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا. وليعلم أن المصائب التي تأتيه أو تأتي الأمة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات السماء نزول الماء، وبركات الأرض يأمرها الله بالإنبات، بإنبات ما يكون فيه نفع لبني آدم وللبهائم. فأنت يا عبد الله عندما تقع في فتنة من الفتن انظر ما هو السبب الذي نتجت عنه هذه الفتنة، وعالج السبب. هذا بالنسبة لك. وأما بالنسبة لغيرك فكل واحد كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فكل شخص مسؤول عن نفسه. وهكذا بالنسبة لمن ولاه الله أمرا من قضاء أو إفتاء أو حسبة أو دعوة أو سلطة، فإنه مسؤول عن نفسه ومسؤول عن جميع من ولاه الله أمره. هذه ما تقرأ الكتاب هذه. لقد قمت بأداء العمرة وأريد أن آتي بعمرة لأمي المتوفية. نعم، تأتي بها كما أتيت بالعمرة لنفسك، لكنك تحرم من التنعيم ولا من عرفة. رجل والله ما أدري ما رجل ما أدري هذا وقع زوجه وهي الكتابة ضعيفة مرة ما تقرأ. المعروف أن فرعون أغرق في اليم، ولكن في آية من القرآن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون، لأن روحه روح فرعون ذهبت إلى النار، أما جسمه فطفى على الماء. فهذا قوله: فاليوم ننجيك ببدنك، يعني الجسم فقط طفى على الماء، أما الروح فكما قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا في سورة هود: يقدم قومه، اللي هو فرعون: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه، يكون هو الإمام لهم وهم تبع له. يقدم قومه يوم القيامة إلى ماذا؟ إلى النار، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فالإنسان ما يفكر في غيره، الإنسان ما يفكر في غيره، ولكن يجب عليه أن يتنبه لنفسه وأن يخاف، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي سورة الأنفال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمن الأحسن أن الإنسان دائما يسأل ربه الثبات على هذا الدين وألا يزيغه عنه. وهذا يقول: أعمل في شركة بها صندوق للتوفير، حيث يقتطع 15% من الراتب الشهري لمدة 10 سنوات، وبعد انقضاء المدة 10 سنوات يعطى الموظف ضعف ما جمعه. هذا إذا كان في شرط بينك وبين الشركة، يكون راتبك مركب من أمرين: الأمر الأول ما تدفعه لك، والأمر الثاني ما تؤخر دفعه لك، الأول ما تدفعه لك والثاني ما تؤخره. وعلى هذا الأساس إذا كان هذا شرط فالمسلمون على شروطهم. هذا يسأل عن الزواج في شهر شوال، هل هو عبادة ولا عادة؟ ما قولكم في الزواج في شهر شوال، هل هو من سنن العادة أو سنن العبادة؟ لا يا أخي، الزواج أصله عادة، لكن إذا تزوج الإنسان من أجل أن يحصن فرجه فهذا فيه جانب تعبد. أما كونك إذا تزوجت في شوال يكون عبادة وإذا ما تزوجت في شوال ما يكون عبادة، هذا ليس له أصل في الشرع. سائل يسأل: يقول المعتمرون الذين يجمعون للسائق مبلغا من النقود هل يعد رشوة إذا كانوا قد استأجروا هذا السائق وجمعوا مبلغا من المال يريدون مزيد إكرامه، فليس هذا من الرشوة؟ وهذا يقول: قمت بعمل عمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة عن شخص متوفى أو غير قادر، فهل الميقات هو التنعيم؟ نعم، الميقات هو التنعيم، لكن غير القادر لا بد أن تخبره. وهذا يسأل: ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية بوضع الفلوس بها وأخذ أرباحها؟ هذا إذا كانت هذه البنوك تتعامل حسب الطريقة الإسلامية فلا مانع من إعطائها نقودا لتشغيلها حسب القواعد الشرعية، وما تحصل من أرباح فعلى حسب الشرط الذي بين الشخص وبين البنك. وفتاة تدرس الطب وتضطر للكشف على الرجال، لا، المرأة تتعلم الطب تكشف على النساء، أما الرجال فلا. هذا ما يقرأ. ما حكم رجل في أثناء الطواف صلى ركعتين في حجر إسماعيل وهو يطوف طواف العمرة وقد تم بعد ذلك الطواف السعي، ثم صلى بعد ذلك ركعتين بجوار مقام سيدنا إبراهيم، ولكن قالوا له إن طوافه لا يصح لأنه قطع الصلاة في حجر إسماعيل؟ الصلاة في حجر إسماعيل أثناء الطواف ليس لها أصل شرعي. هذا يسأل عن كشف المرأة وجهها، والجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، لكن إذا كانت محرمة بعمرة أو بحج فإحرامها في وجهها إذا كانت منفردة أو مع النساء أو مع محارمها وجب عليها كشف وجهها، أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فالواجب عليها تغطية وجهها بغشاء بغطوة، يعني ما تلبس البرقع. أما إذا لم تكن محرمة في الحج ولا في العمرة، وكذلك إذا كانت أيضا تصلي، فإنها تكشف وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. وهذا يسأل عن الأجار المنتهي بالتمليك، لا يجوز. وهذا يقول: امرأة تتأخر الدورة الشهرية عنها شهرين أو ثلاثة أشهر، وقد نزل هذه الأيام عليها كدرة، إذا كانت هذه الكدرة على حسب معرفتها، إذا كانت هذه الكدرة هي كدرة الحيض فإنها تجلسها، لأن الكدرة والصفرة قبل الحيض تابعة له، والكدرة والصفرة التي تكون بعد الطهر لا تكون تابعة له. موش عليك من عدن هذا. امرأة ليس لها محرم سوى عمها وأخيها، وهي مشغولة جدا ولا يمكن أن يذهب، وهما مشغولان جدا ولا يمكن أن يذهبا بها إلى مكة، ولها ابن عم متزوج أختها، فهل يجوز لها أن تذهب معه؟ لا يجوز لها، لأنه ليس بمحرم لها، والمحرم من الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمرأة إذا لم تجد محرما لا في الحج ولا في العمرة فليست العمرة واجبة وليس الحج واجبا عليها. قلتم إنه لا رخصة في الشرك، فكيف يوجه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ يا أخي، الفرق بين الكفر والشرك أن كل شرك كفر، ولكن ليس كل كفر شركا. فمن ترك الصلاة كافر ولا يقال إنه مشرك، لكن من عبد غير الله فقط أو عبد مع الله غيره فهذا مشرك. ولهذا يقول:
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسبق الكلام على النية وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، إن هذا الحصر حصر عام، وأن النية إذا كانت في العبادات فإنها شرط في صحة العمل وفي الثواب عليه، وإذا كانت في غير العبادات فإنها شرط في الثواب وليست شرطا في صحة العمل. وسبق الكلام أيضا أن النية تستعمل للتمييز بين ما يكون عبادة وما يكون عادة، وتستعمل للتمييز أيضا بين مراتب العبادات كمراتب الطهارة ومراتب الصلاة ومراتب الصيام ومراتب الصدقة ومراتب العمرة ومراتب الحج ومراتب الجهاد ومراتب الهدي والأضحية وما إلى ذلك، وهذا كله سبق الكلام عليه. ومن الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قسم العادات، والمقصود بالعادات ما لم يكن عبادة كالمعاملات المالية وكالأحوال الشخصية وكذلك ما يحتاج إليه الإنسان من الأكل ومن الشرب ومن اللبس وما إلى ذلك، كل هذه يطلق عليها بأنها عادات، وهذه العادات فيها جانب تعبد، فيها جانب تعبد، وجانب التعبد الذي فيها هو الذي يحتاج إلى نية، وذلك من أجل أن يثاب عليه. فمثلا في باب المعاملات المالية في البيع والشراء، قد يبيع الإنسان ويشتري في سائر الأمور التجارية ويريد بذلك أن يتحصل على مال يستعين به على طاعة الله جل وعلا، هذا من جهة، ويكون أيضا عنده نية أنه ممتثل، لأن الله شرع المعاملات فهو يبيع ويشتري امتثالا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فهو يمتثل ما أمره الله به، وهذا فيه جانب تعبد. فإذا حصلت النية عند الإنسان على هذا الوجه في سائر عقود المعاملات المالية فإنه يؤجر على ذلك، ولكن من ناحية صحة البيع وسائر العقود إذا توفرت أركان العقد وشروطه وانتفت موانعه فإنه يكون صحيحا، لكن لا يثاب عليه إلا إذا عقد النية على امتثال أمر الله جل وعلا. وهكذا بالنظر لاجتناب جميع العقود المحرمة، جميع العقود المحرمة عندما يتجنب الإنسان العقد المحرم مثل عقد الربا أو يتجنب أخذ الرشوة أو ما إلى ذلك، يعني جميع العقود التي ورد النهي عنها، عندما يتجنب هذا العقد ويقصد بذلك امتثال نهي الله جل وعلا، فإنه يكون مثابا على ذلك، ويكون هذا القصد عنده تعبد لله جل وعلا. وإذا اجتنب العقود المحرمة من غير هذا القصد فاجتنابه هذا صحيح، ولكنه إذا تجنبه يعني على سبيل العفو، من لم يحضر نية إلا من ناحية الأصل، يعني من ناحية أصل الامتثال، لأن بعض الناس قد يعقد قلبه على أنه لا يعصي الله، يعقد قلبه على أنه لا يعصي الله مطلقا فيكون مثابا على هذا الأصل، لكن أيضا قد يعقد قلبه على اجتناب صورة معينة من الصور، صورة معينة من الصور مثل عقد ربا تركه لوجه الله، رشوة قدمت له تركها لوجه الله، فهذا فيه جانب تعبد، امتثل النهي تعبد لله جل وعلا، فهو مثاب من حيث الأصل، ومثاب أيضا من هذه الصورة. فصارت الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فصارت النية مستعملة في باب المعاملات، وصارت المعاملات جملة من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ما يحصل من بعض الناس من الوقف، أو ما يحصل من الوصية، فبعض الناس يوقف شيئا من الأموال، شيء من العقارات، لكن قد يوقفه على صاحب قبر، قد يوقفه على صاحب قبر من أجل أن تستغل غلته للذبح لصاحب مثل هذا، لصاحب هذا القبر، وقد يوقفه ابتغاء وجه الله جل وعلا، فتكون النية مميزة لهذا الوقف، هل هو وقف لله أم أنه وقف لغير الله. وهكذا بالنظر لما يفعله بعض الناس من الوقف على بعض الأولاد دون بعض، يعني يحرم بعض الأولاد ويوقف على بعضهم، وهذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، لكن النية هي التي تميز من هو الموقوف عليه ومن هو المحروم من الوقف. ولكن هذه نية تعتبر معصية، هذه النية تعتبر معصية. وهكذا بالنظر للوصية، إذا أوصى لوارث مثلا فإنه لا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن بعض الناس تكون له محبة لبعض أفراد أولاده أو لإحدى زوجتيه أو زوجاته ويوصي له دون بقية الورثة، فهذه نية مخصصة لهذه الوصية لفرد من الأفراد، وهذه وصية لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وبناء على ذلك فالوقف عمل، والوصية عمل، وهذان العملان داخلان في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن المعتبر من الوقف والمعتبر من الوصية ما وافق الشرع، المعتبر من الوقف ومن الوصية ما كان موافقا للشرع، أما ما كان مخالفا للشرع فإنه لا يجوز اعتماده، ويكون هذا الشخص آثما في عمله هذا. ومن الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان تكون له زوجة أو أكثر، وتارة يقع في قلبه محبة لإحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات، ولا يملك إزالة ذلك من قلبه، وتارة يميل إلى إحدى الزوجتين قصدا منه، وتارة يميل إلى إحدى الزوجتين قصدا منه، ويترتب على هذا الميلان تفضيل إحدى الزوجتين على الأخرى بالمبيت وبالمال وبالسكن وغير ذلك، والنية صارت هي الأصل هنا. أما بالنظر للحالة الأولى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك مودة القلب، لأن مودة القلب إذا وقعت في القلب فإن الشخص لا يستطيع إزالتها، وبناء على ذلك فإنه لا يكون آثما. أما إذا قصد تفضيل إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات على الأخرى، إذا قصد ذلك وتعمد ذلك فإنه يكون معاقب على ذلك. ولهذا جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والمقصود بالعدل هنا هو ما يستطيعه الإنسان، أما ما لا يستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كانت عنده زوجتان أو أكثر فليرجع إلى نفسه وليتق الله من ناحية العدل بين الزوجتين، وبناء على ذلك فإن العدل بين الزوجتين أو الزوجات عمل من الأعمال وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الأعمال الداخلة في هذا في قوله إنما الأعمال بالنيات النذر، والنذر يصدر من الإنسان، وقد يكون هذا النذر مباحا وقد يكون محرما. والشخص عندما ينذر تارة ينذر فعل شيء وتارة ينذر تركه، ينذر فعله وتارة ينذر تركه. وإذا نظرنا إلى النذر ووجدنا أن الإنسان مثلا قد نذر عبادة، فهذه العبادة التي نذرها هي محتاجة إلى نية من ناحية تحديدها، من ناحية الكم، من ناحية الكيف، ومن ناحية الزمان، ومن ناحية المكان، إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في تحديد المنذور به على وجه صحيح. فعلى هذا الأساس صارت النية مستعملة. وإذا كان النذر لوجه الله جل وعلا صار عبادة، وإذا كان النذر لغير الله جل وعلا صار شركا. وإذا حصل منه نذر نظرنا فإن قصد به وجه الله جل وعلا صار عبادة، وإن قصد به غير الله صار شركا، لأن النذر عبادة من العبادات. فعلى الإنسان إذا أراد أن ينذر لابد أن ينظر في هذا النذر هل هو نذر عبادة أم أنه غير عبادة. والنية هي الأساس في ذلك. فتبين لنا من هذا أن النذر عمل من الأعمال، وأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن الأعمال الداخلة في هذا الأيمان، وذلك أن الإنسان يحلف ويكون يمينه يمين لغو. وقد قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لأن يمين اللغو هو الذي يجري على لسان الإنسان بغير قصد، هو الذي يجري على لسان الإنسان بغير قصد. وتارة يحلف الإنسان ويعقد قلبه، ولكن عقد قلبه على كذب، فيحلف يمينا ويعلم في نفسه أنه كاذب. والنية هي التي ميزت هذا العمل، هو يعرف في نفسه أنه كاذب وتعمد الكذب، فهذه النية لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يحلف. من كان حالفا فليحلف بالله ويكون أيضا صادقا، ما يكون كاذبا. وقد يحلف الإنسان بالله جل وعلا ويكون صادقا في حلفه، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وذلك أنك إذا حلفت على أمر من الأمور حلفت على ترك معصية, تحلفت على ترك معصية مثلا, لا يجوز لك أن تنقض هذا الحلف, لأن ترك المعصية طاعة لله جل وعلا. وإذا حلفت على فعل طاعة تارة مثلا يتعذر فعلها, مثل ما يسأل بعض الناس يقول أنا حلفت إني أصوم سنتين أو أصوم 3 سنين مثلا, هذا يسأل عن بعض الناس, هذا لم يرد الشرع به, لأن الله سبحانه وتعالى من لطفه وإحسانه على عباده أن شرع لهم من العزائم جملة وتفصيلا ما يتفق مع قدرتهم على حسب المعتاد, فلا تشق عليهم مباشرة هذه الأعمال مشقة خارجة عن المعتاد. وإن كانت الأعمال في الشريعة بالنسبة للمشاق المضافة إلى كل عمل من الأعمال تكون متفاوتة, لكن المقصود هنا هو أن كل مشقة لترك عمل أو لفعله, لترك أمر أو لفعله, تكون هذه المشقة معتادة بالنسبة لعين هذا العمل وكذلك لنظائره. فعلى سبيل المثال, إذا نظرنا إلى الجهاد وجدنا أنه يشتمل على مشقة معتادة بالنسبة له, وإذا نظرنا إلى الحج الإنسان الذي يأتي من بلد بعيد, وكذلك للعمرة سواء جاء عن طريق البحر أو عن طريق الجو أو عن طريق البر, وكذلك مزاولة أعمال الحج عندما يصل إلى مكة, فكل جزئية فالحج باعتبار كليته من ناحية استخدام الوسيلة للوصول إلى أداء الحج فيها مشقة, وعندما يصل هنا ويريد أن يؤدي جزئيات الحج فكل جزئية مشتملة على مشقة معتادة مناسبة لها. وهكذا مشقة الصيام ومشقة الصلوات الخمس ومشقة الجمعة إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا من لطف الله جل وعلا أن الإنسان عندما يريد أن يزاول العزيمة ويتكون مزاولته للعزيمة مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد بالنسبة لهذا الأمر الذي يريد أن يباشره, نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع له الرخصة. لكن فيه 3 مواضع هذه لم تشرع لها الرخصة. أما الموضع الأول فهو الشرك بالله جل وعلا, فالشرك بالله لا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ولو أدى ذلك إلى قتله, لا يجوز له أن يشرك بالله ويقول إن هذا رخصة. والأمر الثاني قتل النفس بغير حق, فلا يجوز للإنسان أن يقتل أخاه المسلم بغير حق ويقول إن هذا من باب الرخصة. والأمر الثالث الزنا بالنسبة للرجل, لو أكره على الزنا فإنه لا يجوز له أن يباشره بناء على أنه مكره في ذلك. فالمقصود أن هذه المواضع الثلاثة مستثنات، وأما سائر أمور الشريعة فإن العزيمة عندما تكون مباشرتها مشتملة على مشقة خارجة عن المعتاد، نجد أن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده وشرع لهم الرخص، كما قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالمقصود أن الإنسان عندما يحلف على أمر من الأمور ويرى أن الحنث خير من المضي، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فصارت النية داخلة في الأيمان كما أنها داخلة في النذور. وعلى هذا الأساس تكون النذور والأيمان من الأعمال الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأكتفي بهذا القدر، وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بقي بعد ذلك من الوقت سيكون للإجابة على ما قدم من أسئلة. هذه أنتم واضعينها ولا واضعينها الناس؟ لا تضعوا أنتم من مخكم بس. بس أوضح الكتابة. يقول: أنا رجل عندي غازات كثيرة من بطني ولا أستطيع أن ما أدري الوضوء، وأكثر من 5 دقائق، ولهذا فأنا أعيد نفس الوضوء 3 أو 4 مرات ولما أذهب للصلاة، وأقصر الوضوء مرة وأنقض الوضوء مرة أخرى. المهم أنك لا تصلي إلا على وضوء، صليت مع الجماعة فإن تعذر عليك فتصلي وحدك، لكن لا تصلي إلا على طهارة. وهذا يسأل عن كيفية قيام الليل. وقيام الليل الله سبحانه وتعالى ذكر قيام الليل في سورة المزمل، وأفضل شيء أن الإنسان ينام نصف الليل يكون من الكلام. بل سكتنا مرة، أنا ما أرضى إن واحد يتكلم إطلاقا، لأن هذا فيه سوء أدب. يعني الإنسان إذا جلس في مجالس العلم، أنت في رمضان وفي حرم الله وفي مجلس علم، استمع للعلم، وإلا قم وتكلم، قم برا وتكلم بما تريد. لأن ينام الشخص نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا بحسب قدرة الإنسان، لأن كل شخص له ظروفه وملابساته. أولا ناحية قدرته على الاستيقاظ وعدم قدرته، وثالثا من ناحية المشاغل التي أنيطت به، لأن في بعض الناس تكون أعماله قاصرة عليه، يعني ما يقوم بخدمة المسلمين، لكن فيه بعض الناس يقوم بمصالح نفسه وبخدمة نفسه ويقوم بخدمة المسلمين، كالذين يتولون الأعمال العامة مثل ولاية القضاء وولاية الإفتاء وولاية الدعوة وولاية الحسبة وولاية الإمارة وولاية الوزارة إلى غير ذلك من الأمور التي تشغل الإنسان وقد يكون العمل خفيفا وقد يكون متوسطا وقد يكون كثيرا. ولهذا بعض الناس يشتغل في الليل في أعماله أكثر من اشتغاله في النهار. فعلى كل حال كل شخص على حسب ظروفه، لا من ناحية كمية الصلاة ولا من ناحية الكيفية ما لم يكن فيها خلل، وكذلك من ناحية الوقت. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نهارا إلا في حال النوم، ولهذا كثيرا ما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوتر، يعني عن صلاة الليل، فقال له: أوتر قبل أن تنام. فإذا كان الإنسان يخشى أنه إذا نام يصعب عليه الاستيقاظ، فإنه يصلي ما شاء الله أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء، ولو جمعت صلاة العشاء مع صلاة المغرب فإنه يدخل وقت صلاة الليل بعد انتهاء من الجمع بين الصلاتين، فيصلي ما شاء الله من الصلاة ثم بعد ذلك يوتر. وعمر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى يوتر، فأرشده إلى أن يوتر آخر الليل. فعلى كل حال كل شخص بحسب حاله من ناحية القوة ومن ناحية الأعمال التي أنيطت به ومن ناحية الوقت المناسب له. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة فلا شك أن هذا خير منه، حتى ولو صلى جالسا إذا كان يشق عليه القيام. إمام المسجد، هذا مريض وخرة، مضبوط. إمام المسجد عندما يصلي يقرأ ترتيب القرآن. يا أخي ملقوف أنت، يعني وش عليك من الناس؟ ما دام يصلي ويقرأ من القرآن الحمد لله، وش هاللقافة هذه؟ شو هذا؟ يسأل عن العمل في البنوك الربوية التي تتعامل في الربا ويكون عمله في الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء. وهذا يقول بمناسبة الكلام عن النية: أجبرت على تطليق زوجتي الثانية، هل تكون طالق رغم أن نيتي عدم الطلاق؟ هذه المسألة مرجعها إلى المحكمة، محكمة بلدك. وهذا يقول: حقيقة ما أنتم متوضحون الكتابة، ما أعرف أقرأ الكتابة دي. اللي ما يعرف يكتب يخلي واحد يكتب له. وهذا يسأل عن ركعتي الإحرام من ناحية الحكم، هما سنة، هنا هما سنة. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بمعنى أن الإنسان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية إذا كان مأموما أو كان إماما أو كان منفردا، وفي الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة فإنك تقرأها ولو كان الإمام يقرأ سورة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
عظيم هذا، وش هذا كتابة اللي
هذا يسأل: هل قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية أمر لازم؟ نعم، ذكرنا أن هذا لا بد منه. وهذا يقول: شخص اشتريت له فدو، هل يجوز لي أن أجعل نصف الذبيحة عشاء لضيوف؟ إذا كان فدية جزاء، يعني بسبب ترك واجب أو فعل محظور، فلا يجوز الأكل منها، وإنما توزع على الفقراء. أما إذا كان هدي تمتع أو هدي قران، فيعمل فيه كما يعمل في الأضحية، تأكل ثلثا، يأكل صاحبه ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق على الفقراء بثلث. وفي بعض الناس الله يهديهم يجي في التميم العقيقة مثلا، يجي ضيوف ويحطها لهم كلهم، وهم كلهم أغنياء ما يحتاجون إلى، فهذه طريقة مخالفة للطريقة الشرعية. وهذا يقول: ما حكم من يلقي السلام على من يقرأ القرآن؟ وهل على قارئ القرآن أن يرد السلام؟ ابتداء السلام سنة، ورده واجب، وكون الإنسان يقرأ القرآن لا يمنعه من رد السلام. ولا شك أن ابتداء السلام فيه أجر عظيم، ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مر على علي رضي الله عنه سلم عليه، وعلي يرد على عمر السلام، وعلي أصغر من عمر، لكن علي لا يبدأ السلام، إذا مر على عمر لا يبدأه بالسلام، ولكنه يرد عليه إذا سلم. فشق ذلك على عمر رضي الله عنه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فلما أخبره وجاءه علي سأله عما ذكره عمر فقال صدق، فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال سمعتك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت إذا لقيت أخاك المسلم سواء تعرفه أو لا تعرفه وقلت له السلام عليكم بنى الله لك بهذه الكلمة بيتا في الجنة، لكن مما يؤسف له، وأنا لاحظت هذا كثيرا، أنه يندر من يبدأ بالسلام، هذه ناحية، وناحية كثيرة تسلم كثيرا على أشخاص تمر عليهم لا تعرفهم ولا يعرفونك ولكنهم لا يقول الواحد منهم وعليكم السلام، يعني يبخلون بابتداء السلام وهو سنة، ويبخلون برد السلام مع أنه واجب عليهم. ولا شك أن هذا قد يكون جهلا وقد يكون ذهولا وقد يكون تهاونا وعدم اهتمام بتطبيق هذه السنة. وهذا يقول أشهد الله على محبتك أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ويقول هنا كثرت الفتن وتوالت الأحداث وكثر الكلام، فما نصيحتكم للمسلمين وللشباب؟ ويا حبذا لو بينت فضل العشر الأخيرة من رمضان، هذه إن شاء الله سيكون لها درس مستقل لأنها من جملة الأعمال، إن شاء الله سيكون لها درس مستقل، لكن ودرسها يكون بعد العشاء ما هو بالآن، لأن الكلام على ما يتعلق بالصيام هذا في بعد العشاء ما هو بدرسه الآن. لكن كثرة الفتن هذه بسبب المعاصي من بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. وأذكر لكم مثال واحد كيف نتجت آثار عن المعصية. جاء رجل وأودع عند رجل 8000، هذا واقع، 8000 ريال، وبعد مدة جاء صاحب النقود يطلبها ممن أودعها عنده، فقال أنت أودعت عندي 4000، قال أنا أودعت عندك 8000. المهم أن هذا صمم على أن الوديعة 4، فاشتكاه عند القاضي، ولما جلس القاضي سأل المدعي هل لك بينة؟ قال لا. قال لك يمينه؟ قال يكفيني يمينه، فحلف أن الوديعة 4000، سلم 4000. قام من عند القاضي، ذهب هذا الرجل إلى نخله فشغل المكينة حقت النخل من أجل أن يسقي النخل، فانكسرت في نفس اليوم، فلما انكسرت أرسل ابنه إلى السوق بالسيارة من أجل أن يأتي بإسعاف، فصدم الولد في السيارة، صدم الولد في السيارة، هاتان عقوبتان لأنه حلف يمين غموس، حلف يمين غموس. فجاء الرجل الذي جحد 4000 إلى المودع وقال له: يا أخي هذه 4000، أنت صادق وأنا كاذب. قال: لن أقبلها إلا عن طريق القاضي الذي حكم بيننا، اشكني روح. فشكاه عند القاضي وحضر وسلمه 4000 وعذر، فما حصل عليه بعد ذلك شيء من العقوبات. شخص آخر، مثال ثاني، لأن المثال الثاني هذا كثير من الناس يعبث فيه في موضوع. اتفق رجل مع زوجته على الاكتفاء بخمسة أولاد، وكانت هي في المستشفى، واتفقا على استئصال الرحم، اتفقا جميعا على استئصال الرحم، لأن هذه نية سيئة، وكما أن المعصية تكون بالقول وتكون بالعمل تكون أيضا بالقصد. المهم استئصال الرحم، وكان للرجل 4 أولاد في البيت وولد هذا في المستشفى مع أمه المولود الجديد، فأخذ أولاده 4 في سيارة وذهب بهم إلى المستشفى من أجل أن يطمئن على زوجته وعلى المولود الجديد. فما الذي حصل؟ صدم ومات الرجل وجميع الأولاد 4، كله بسبب سوء هذه النية، كله بسبب سوء هذه النية. فالمقصود هو أن الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا، وليعلم أن المصائب التي تأتيه أو تأتي الأمة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات السماء نزول الماء، وبركات الأرض يأمرها الله بالإنبات، بإنبات ما يكون فيه نفع لبني آدم وللبهائم. فأنت يا عبد الله عندما تقع في فتنة من الفتن انظر ما هو السبب الذي نتجت عنه هذه الفتنة وعالج السبب. هذا بالنسبة لك، وأما بالنسبة لغيرك فكل واحد كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فكل شخص مسؤول عن نفسه. وهكذا بالنسبة لمن ولاه الله أمرا من قضاء أو إفتاء أو حسبة أو دعوة أو سلطة، فإنه مسؤول عن نفسه ومسؤول عن جميع من ولاه الله أمره. هذه ما تقرأها الكتاب هذه. لقد قمت بأداء العمرة وأريد أن آتي بعمرة لأمي المتوفية. نعم، تأتي بها كما أتيت بالعمرة لنفسك، لكنك تحرم من التنعيم ولا من عرفة. رجل والله ما أدري ما رجل ما أدري هذا وقع زوجه وهي الكتابة ضعيفة مرة، ما تقرأ. المعروف أن فرعون أغرق في اليم، ولكن في آية من القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون، لأن روحه روح فرعون ذهبت إلى النار، أما جسمه فطفى على الماء، فهذا قوله فاليوم ننجيك ببدنك، يعني الجسم فقد طفى على الماء، أما الروح فكما قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا جاء يوم القيامة يقول الله جل وعلا في سورة هود: يقدم قومه، اللي هو فرعون: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه، يكون هو الإمام لهم وهم تبع له، يقدم قومه يوم القيامة إلى ماذا؟ إلى النار، فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فالإنسان ما يفكر في غيره، الإنسان ما يفكر في غيره، ولكن يجب عليه أن يتنبه لنفسه وأن يخاف، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وعلى دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي سورة الأنفال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمن الأحسن أن الإنسان دائما يسأل ربه الثبات على هذا الدين وألا يزيغه عنه. وهذا يقول: أعمل في شركة بها صندوق للتوفير، حيث يقتطع 15% من الراتب الشهري لمدة 10 سنوات، وبعد انقضاء المدة 10 سنوات يعطى الموظف ضعف ما جمعه. هذا إذا كان في شرط بينك وبين الشركة، يكون راتبك مركب من أمرين: الأمر الأول ما تدفعه لك، والأمر الثاني ما تؤخر دفعه لك. الأول ما تدفعه لك، والثاني ما تؤخره. وعلى هذا الأساس إذا كان هذا شرط فالمسلمون على شروطهم. هذا يسأل عن الزواج في شهر شوال، هل هو عبادة ولا عادة؟ ما قولكم في الزواج في شهر شوال؟ هل هو من سنن العادة أو سنن العبادة؟ لا يا أخي، الزواج أصله عادة، لكن إذا تزوج الإنسان من أجل أن يحصن فرجه فهذا فيه جانب تعبد. أما كونك إذا تزوجت في شوال يكون عبادة، وإذا ما تزوجت في شوال ما يكون عبادة، هذا ليس له أصل في الشرع. سائل يسأل: يقول المعتمرون الذين يجمعون للسائق مبلغا من النقود هل يعد رشوة إذا كانوا قد استأجروا هذا السائق وجمعوا مبلغا من المال يريدون مزيد إكرامه؟ فليس هذا من الرشوة. وهذا يقول: قمت بعمل عمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة عن شخص متوفى أو غير قادر، فهل الميقات هو التنعيم؟ نعم، الميقات هو التنعيم، لكن غير القادر لا بد أن تخبره. وهذا يسأل: ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية بوضع الفلوس بها وأخذ أرباحها؟ هذا إذا كانت هذه البنوك تتعامل حسب الطريقة الإسلامية فلا مانع من إعطائها نقودا لتشغيلها حسب القواعد الشرعية، وما تحصل من أرباح فعلى حسب الشرط الذي بين الشخص وبين البنك. وفتاة تدرس الطب وتضطر للكشف على الرجال، لا، المرأة تتعلم الطب تكشف على النساء، أما الرجال فلا. هذا ما يقرأ. ما حكم رجل في أثناء الطواف صلى ركعتين في حجر إسماعيل وهو يطوف طواف العمرة وقد تم بعد ذلك الطواف السعي ثم صلى بعد ذلك ركعتين بجوار مقام سيدنا إبراهيم، ولكن قالوا له إن طوافه لا يصح لأنه قطع الصلاة في حجر إسماعيل؟ الصلاة في حجر إسماعيل أثناء الطواف ليس لها أصل شرعي. هذا يسأل عن كشف المرأة وجهها، والجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، لكن إذا كانت محرمة بعمرة أو بحج فإحرامها في وجهها إذا كانت منفردة أو مع النساء أو مع محارمها وجب عليها كشف وجهها، أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فالواجب عليها تغطية وجهها بغشاء بغطوة، يعني ما تلبس البرقع. أما إذا لم تكن محرمة في الحج ولا في العمرة، وكذلك إذا كانت أيضا تصلي فإنها تكشف وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. وهذا يسأل عن الأجار المنتهي بالتمليك، لا يجوز. وهذا يقول: امرأة تتأخر الدورة الشهرية عنها شهرين أو ثلاثة أشهر وقد نزل هذه الأيام عليها كدرة، إذا كانت هذه الكدرة على حسب معرفتها، إذا كانت هذه الكدرة هي كدرة الحيض فإنها تجلسها، لأن الكدرة والصفرة قبل الحيض تابعة له، والكدرة والصفرة التي تكون بعد الطهر لا تكون تابعة له. موش عليك من عدن هذا. امرأة ليس لها محرم سوى عمها وأخيها وهي مشغولة جدا ولا يمكن أن يذهب وهما مشغولان جدا ولا يمكن أن يذهبا بها إلى مكة ولها ابن عم متزوج أختها، فهل يجوز لها أن تذهب معه؟ لا يجوز لها لأنه ليس بمحرم لها، والمحرم من الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمرأة إذا لم تجد محرما لا في الحج ولا في العمرة فليست العمرة واجبة وليس الحج واجبا عليها. قلتم إنه لا رخصة في الشرك، فكيف يوجه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ يا أخي، الفرق بين الكفر والشرك أن كل شرك كفر، ولكن ليس كل كفر شركا. فمن ترك الصلاة كافر ولا يقال إنه مشرك، لكن من عبد غير الله فقط أو عبد مع الله غيره فهذا مشرك، ولهذا يقول